السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آمين. أما بعد، وأن يكسوه ولا يجوز أن يجيعه ولا أن يتركه عاريا. قال تعالى في صفات الأبرار الذين هم أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن صفات الأبرار أنهم يطعمون الأسرى، وقد كان أسراهم إذ ذاك من الكفار، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون الأسرى على أنفسهم في الطعام. وذكر أصحاب السير أن الصحابة كانوا يعطون الأسير الخبز، وقد كان نادرا قليلا في طعامهم، ويأكلون التمر، فيقدمون الأسير على أنفسهم. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. وحسنه الهيثمي، قال إن إسناده حسن، وإن كان الشيخ الإمام العلم الألباني رحمه الله قد ضعف هذا الحديث، لكن الأصل لا شك في وجوده، وهو مشروعية إحسان معاملة الأسرى. والأمر الثاني الذي تميزت به الشريعة الإسلامية في باب الأسارى أن حكم الأسرى للإمام، فليس لأحد من آحاد المقاتلين أن يعتدي عليهم أو يقتلهم أو يفعل بهم شيئا، وإنما أمرهم إلى الإمام ينظر في أمرهم، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ويجب عليه أن يختار فيهم الأصلح، ليس مطلق اليد فيهم يفعل ما يشاء، بل هو مخير في خصال، وهذه الخصال أيضا لا تكون بحسب ما يشتهيه، يبغض هذا الأسير أو لا يروقه منظره فيقتله مثلا، لا، وإنما بحسب المصلحة، كما سيأتينا إن شاء الله أنه يجب عليه أن يختار فيهم الأصلح. قال على قسمين، هذا الراجح أنهم على قسمين، من أهل العلم من يقسمهم إذا لا ثلاثة أقسام، ومن أهل العلم من يقسمهم إلى أربعة أقسام، لكن الأقوى والأرجح والله أعلم أنهم ينقسمون إلى قسمين كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان.
نعم، هذا القسم الأول، وهم الذين لا يقاتلون، يوجدون في أرض المعركة مع المقاتلين لكنهم لا يقاتلون، وهؤلاء على نوعين. النوع الأول النساء والصبيان، وهؤلاء هم الذين ذكرهم المصنف ونتكلم عنهم إن شاء الله. وأما النوع الثاني فهم الذين لا نفع فيهم إذا أسروا، ككبار السن، الرجل كبير السن الذي لا يحمل سلاحا فهؤلاء نص الفقهاء على أنهم لا يؤسرون أصلا، يتركون ما يؤسرون. وأما النساء والصبيان فإنهم لا يقتلون باتفاق الفقهاء. تقدم معنا يا أحبة أن النساء والصبيان لا يقتلون في المعركة، فمن باب أولى أنهم لا يقتلون بعد المعركة، هذا إذا لم يشتركوا في القتال، كانوا مثلا إنما هم يعني موجودين مع المقاتلين، أو أنهم يعني يقومون بتجهيز الطعام أو نحو ذلك، لكن لم يشاركوا في القتال، فإنهم لا يقتلون لا في المعركة ولا بعد المعركة باتفاق العلماء، لا يقتلون في الأسر. أما إذا شاركوا في القتال، يعني أحيانا يكون في الجيوش نساء، وقد يكون أشرس أحيانا من الرجال في القتال، فهؤلاء يأخذون حكم الرجال المقاتلين عند الجمهور عند الحنفية. الحنفية يقولون لا، بعد الأسر لا يأخذون حكم الرجال المقاتلين. أما الجمهور فإنهم يقولون إن المرأة إذا كانت تشارك في القتال، كانت جندية تشارك في القتال فأسرت، فإنها تعامل في أحكام الأسرى معاملة الرجال المقاتلين. وكذا الصبي، لو كان الصبي يشارك في القتال وأسر فإنه يعامل في الأسر معاملة الرجال المقاتلين، فهذا عند الجمهور. أما إذا لم يشاركوا في القتال فباتفاق العلماء لا يقتلون عند أسرهم. طيب إذا ثبت هذا فماذا يفعل بهم؟ عند جمهور الفقهاء يكونون رقيقا، يملكون. وكيف يكونون رقيقا؟ نص الحنابلة والشافعية على أنهم يصيرون أرقاء بنفس السبي، وفائدة هذا أنهم يدخلون في الغنيمة، ويقسمون مع الغنيمة كما سيأتينا إن شاء الله في قسمة الغنيمة. يعني بمجرد السبي يصيرون أرقاء، ما يسترقون، لا، بمجرد السبي يصيرون أرقاء، وبالتالي فإنهم يدخلون في الغنيمة ويقسمون مع الغنم، لأنهم مال ينتفع به ولا ضرر في اقتنائه. مال ينتفع به ولا ضرر في اقتنائه. أما عند المالكية فإن الإمام يخير فيهم بين الاسترقاق والمن والفداء، يخير فيهم بين الاسترقاق أن يسترقهم كما قال الجمهور، وبين أن يمن عليهم فيعتقهم بلا مقابل، أو يفادي بهم بأسرى من المسلمين أو غير ذلك. وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفداء والمن ما لم تسلم المرأة أو يحتم بإسلام الصبي، لأنه إذا أسلمت المرأة أو حكم بإسلام الصبي نقول يحكم بإسلام الصبي، لأن كما تعلمون الصبي دون البلوغ، فيحكم له بالإسلام كما سيأتي في آخر المسائل معنا اليوم. فإذا حكم بإسلامه أو أسلمت المرأة فإنه لا يجوز إرجاعهم إلى الكفار، لا يجوز إرجاعهم إلى الكفار. فيخير الإمام فيهم بين الاسترقاق أو المن، والمن أفضل وأصلح، فهو الأصل الذي يختاره الإمام ما لم تظهر أمور تستدعي الاسترقاق. لكن إذا من عليهم فإنه يرضي المجاهدين الذين يستحقون الغنيمة، إما بأن تطيب نفوسهم بالمن، وإما بتعويض لهم من بيت المال. إذن نقول المرأة إذا كانت سبيت، إذا سبيت وكانت كافرة لم تسلم، فإن الإمام مخير بين استرقاقها وبين المن عليها وبين الفداء بها، وكذلك الصبي إذا لم يحكم بإسلامه. أما إذا أسلمت المرأة أو حكم بإسلام الصبي فإن الإمام مخير بين اثنين، بين أمرين، الاسترقاق أو المن، والمن أفضل إكراما لإسلام المرأة أو الصبي. لكن إذا من الإمام عليهم فإنه يطيب نفوس المقاتلين المستحقين للغنيمة، إما بأن تطيب نفوسهم وإما بتعويضهم من بيت مال المسلمين. فقد جاء وفد هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم التي أخذت منهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معي من ترون، أنا لست وحدي، أنا معي هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، إن معي من ترون فاختاروا إما المال وإما السبي. فقالوا: نختار سبينا، ما دام أن المسألة خيار بين المال والسبي فنحن نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أراد منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمن على سبي هوازن عند طلبهم خير الناس وخطب الناس وأثنى عليهم. انظروا، أول النبي صلى الله عليه وسلم راعى أنه لو رد المال والسبي لشق ذلك على نفوس المجاهدين، وقال لهم اختاروا إما السبي وإما المال. فلما اختاروا السبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأثنى على الله، ثم خيرهم بين أن يطيب ذلك لهم، بمعنى أن تطيب نفوسهم بذلك، أو يبقى أحدهم على حظه حتى يجيء شيء من الفيء فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن حقه. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. والحديث كما قلنا عند البخاري في الصحيح، فدل ذلك على ما ذكرنا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. نعم.
قال رحمه الله: وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون،
أي قسم لا يسترقون بنفس السبي. هذا معنى لا، يعني لا يسترقون بنفس السبي. وهم الرجال، وهذا يخرج النساء، وقد تقدم حكمهن. البالغون، وهذا يخرج الصبيان، وقد تقدم حكمهم. المقاتلون، يخرج الرجال الذين لا يقاتلون ككبار السن، وقد تقدم حكمهم، وأنهم لا يؤسرون أصلا لأنه لا فائدة من أسرهم. فهذا هو القسم الثاني.
قال رحمه الله: والإمام فيه مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم.
نعم، الحكم في الأسرى للإمام باتفاق العلماء، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه فيهم. وقد اختلف العلماء فيما يخير فيه الإمام، والراجح ما ذكره المصنف أنه يخير بين هذه الأمور الأربع: الأول القتل، فله أن يقتل الأسرى أو يقتل بعضهم إن رأى المصلحة في ذلك. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. قال العلماء: وإنما يكون ذلك إذا كان المضروب متمكنا منه، وهذا إنما يكون في الأسر. وقد استقرأ بعض العلماء من قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، فوجدوا أنهم كانوا مجرمين قد قاموا بجرائم كبيرة قبل أسرهم، فكان لقتلهم سبب، حيث ذكر أهل السير أن أهل بدر قتل منهم النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، والنضر ابن الحارث، لشدة إيذائهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهور في كتب السير، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية من الناحية الحديثية، لكن هذا مشهور في كتب السير. وإنما قتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة إيذائهما، فعقبة كان من إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فأخذ سل الجزور، يعني كما يقولون غلاف الجنين عندما يخرج من بطن أمه، وهو مستقذر عند الناس بغاية القذارة، فأخذه فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين. أيضا من إذائه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضع رداءه في عنقه وخنقه خنقا شديدا كما عند الشيخين أيضا، أو هو عند البخاري الآن يعني متردد في هذا، لكن يقينا هو عند البخاري في الصحيح، لكن هل هو عند مسلم؟ عندي في ذلك تردد الآن. يعني وجاء أيضا عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بقتل أبي عزة الشاعر الذي أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه يوم بدر فلم يحفظ المعروف، وصار ينظم الأشعار يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا أيضا مذكور في كتب أهل السير، وإن كان الشيخ الألباني أيضا رحمه الله قد ضعف هذا، لكن الشاهد أن الأسرى الذين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم إنما كانوا مجرمين قبل الأسر، كانوا يقومون بجرائم كبيرة. فالشاهد أن الإمام إنما يختار قتل الأسرى أو بعضهم إذا كانت المصلحة في ذلك. والثانية من الخصال التي يخير فيها المن عليهم بإطلاق سراحهم بلا مقابل، يطلق سراحهم بلا مقابل. والثالثة من الخصال الفداء بإطلاق سراحهم مقابل أسرى من المسلمين أو مقابل مال أو مقابل عمل. قال الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، فبعد شد الوثاق الذي فسره كثير من العلماء بالاسترقاق كما سيأتي إن شاء الله، جاء التخير أيضا بين المن والفداء، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، فمن وفادا. فقد جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، كما عند الترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا مسلما، فدى رجلين مسلمين برجل من المشركين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 درهم، رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح دون 400، صحيح دون 400. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الشيخ الأرنؤوط. فهؤلاء أسرى من الكفار في غزوة بدر لم يكن عندهم ما يفادون به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب، فجاء الفداء بالأسرى من المسلمين، وجاء الفداء بالمال، وجاء الفداء بالعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري في الصحيح. لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، قيل مننت عليهم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال كما عند الشيخين عند البخاري ومسلم. وأما الخصلة الرابعة فهي الاسترقاق، بأن يكون الأسير مملوكا لمسلم. والإسلام يا أحبة فتح بابا للرق ولم يجعله لازما، بل جعله على سبيل الخيار. لو لم يرد الإمام أن يسترق فله ذلك، لا يجب عليه. لو لم يرى المصلحة في استرقاق الأسرى طوال حكمه فله ذلك. الحظوا هذا، سد الإسلام أبواب الرق التي كانت مفتوحة قبل الإسلام، وفتح بابا واحدا وهو باب الأسرى في الحرب من الكفار، ولم يجعله لازما بل جعله على سبيل التخيير. ثم أمر بإحسان معاملة الأرقاء وأمر بإكرامهم. قال العلماء لأن من حكمة الاسترقاق أن يرى الأسير المسترق حسن معاملة المسلمين وحسن دين الإسلام، لعله أن يسلم، لعله أن يهتدي. فإذا رأى وهو يخالط المسلمين دينهم ورقيه وحسن معاملتهم له، فإن هذا قد يجعله يسلم. إذن هو باب على سبيل التخيير وفيه مصلحة للأسير، حيث يسترق وتحسن معاملته وجوبا شرعا، ويرى المسلمين، فلعله أن يهتدي إلى الحق ويسلم. ومع ذلك أيضا فالإسلام فتح أبوابا للعتق وحض على العتق وجعل العتق من أعظم أعمال المؤمنين، وقد نص الفقهاء على أنه يتطوع حتى بعتق الكافر، يتطوع حتى بعتق الكافر. وهناك أبواب للعتق واجبة لازمة، وهناك أبواب هي تطوعات، ونص الفقهاء كالإمام مالك وغيره على أنه يتطوع بعتق الكافر. وقد استدل العلماء على الاسترقاق بقول الله عز وجل فشدوا الوثاق، قالوا هذا المقصود به الرق، الوثاق هنا وثاق الاسترقاق. وقد ثبت في عدد من الأحاديث الاسترقاق. نعم.
قال رحمه الله ويجب عليه فعل الأصلح.
نعم، يجب على الإمام أن يفعل الأصلح، فتخيره هنا تخير مصلحة لا تخير تشهي، ليس مطلق اليد، وإنما يجب عليه أن يختار الأصلح للمسلمين. والقاعدة أنه إذا خير العبد بين شيئين فأكثر لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد ومصلحة. هذه قاعدة عند أهل العلم عند الفقهاء. إذا خير الإنسان بين شيئين فأكثر لمصلحة نفسه فهو تخيير تشهي، يختار ما يشتهي. أما إذا خير بين شيئين فأكثر لمصلحة غيره فإنه يجب عليه أن يختار الأصلح مع القدرة عليه، ولا يجوز له أن يترك الأصلح إلى الصالح ما دام قادرا على الأصلح. وإذا رأى ولي الأمر اليوم مصلحة المسلمين في دخول معاهدة من معاهدات معاملة الأسرى لما فيها من مصلحة المسلمين وضمان معاملة الأسرى المسلمين بالمثل فله ذلك، لأن المعاهدات لا تخرج عما خير فيه، ولا يلزمه أو يطلب منها أن يختار الخصال الأربعة دائما، بل كما قدمت لو اختار خصلة واحدة ورأى المصلحة فيها دائما فإن له ذلك. ومعاهدات معاملة الأسرى تنص على حسن معاملة الأسرى، وهذا ما ينص عليه الإسلام. ثم هي في أحكامها يعني لا تخرج عما خير فيه ولي الأمر في شأن الأسرى، فله ذلك وهذا أمر واضح بين بحمد الله. نعم.
قال: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.
نعم، من استرق من الأسرى فإن المعلومة أن الرقيق يجوز بيعهم، لكن لا يجوز بيعه لكافر، لأن هذا يؤدي بهم إلى الفتنة ويخالف المقصود من استرقاقهم، وهو أن يخالطوا المسلمين وأن يروا ما فيه ما في الإسلام من خير لعلهم أن يسلموا. وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب.
نعم، لما كان السبي قد يكون فيه صبيان كما تقدم، ومسألة الحكم بإسلامهم مؤثرة في أحكامهم في الأسر، ذكرها المصنف هنا. متى يحكم بإسلام الصبيان؟ والصبيان يشمل الذكور والإناث، والصبي هو من لم يبلغ، من كان دون البلوغ. فمن كان دون البلوغ من الصبيان من الذكور أو الإناث من أولاد الكفار، متى يحكم بإسلامه ومتى لا يحكم بإسلامه؟ هذا ما يذكره المصنف هنا. نعم.
قال: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة.
نعم، هذه الحالة الأولى، أن يسلم أحد أبويه خاصة. فإذا أسلم أبوه أو أسلمت أمه فإنه يحكم بإسلامه، فإنه يحكم بإسلامه، لأن الذرية تلحق بالمسلم من الوالدين. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بهم ذريتهم، فالذرية تلحق بالمؤمن من الوالدين. قال العلماء: تلحق به في الجنة وتلحق به في الدين في الدنيا، لأنه سبب دخول الجنة. ففي الجنة إذا دخل الأب أو الأم الجنة ودخلت الذرية الجنة فإنهم يرفعون إلى الأعلى منهم درجة في الجنة. قال: وكذلك في الدنيا تلحق الذرية بالمسلم لأنه الأعلى دينا. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري بهذا اللفظ ومعناه عند مسلم. ووجه الدلالة من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفطرة في المولود أنه على الإسلام، أن الفطرة في المولود أنه على الإسلام. وهنا ما دام أن أحد والديه أسلم فإنه يلحق بما تقتضيه الفطرة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوالدين يؤثران في دين الولد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا أسلم أحدهما فإنه يكون مؤثرا في دينه حكما، فنحكم بإسلامه. فإذا كان المسلم الأب فإنه يتبعه باتفاق العلماء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا كان المسلم الأب فإنه يتبعه باتفاق العلماء، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. أما إذا كان المسلم الأم دون الأب فإنه يتبعها عند الحنابلة والحنفية، وهذا هو الراجح. وقال المصنف: خاصة ليخرج ما لو أسلم الجد أو الجدة، وهذا محل خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يتبع الجد والجدة وإنما يتبع الأب والأم، لأن الحديث خصهما: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان إسلام الجد مع وجود الأبوين أو أحدهما على الكفر فإن الولد لا يلحق بالجد في الإسلام لوجود الأقرب القاطع. أما إذا كان الجد أسلم وقد مات الأبوان المباشران للولد، مات أبوه وأمه وهو عند جده وأسلم جده، فإنه يلحق به لأنه أب. هذا الذي يظهر لي رجحانه، لكن مقصودي أن تعلموا أن المصنف عندما قال خاصة يقصد إخراج مسألة الجد أو الجدة إذا أسلم. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا.
نعم، هذه الحالة الثانية التي يحكم فيها بإسلام أولاد الكفار، أن يعدم أحد الوالدين بدارنا، أي يوجد الصبي لأبوين كافرين في دار الإسلام بدون أبويه، فيحكم بإسلامه. للحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن المولود يولد على الإسلام، ثم أبواه يهودانه، إن كان يهوديين قلنا إنه يهودي، إن كان نصرانيين قلنا إنه نصراني، إن كان مجوسيين قلنا إنه مجوسي. طيب، الآن انقطعت علاقته بالوالدين، نحكم بالفطرة، بالأصل نحكم بإسلامه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه.
نعم، الصبي إذا سبي بدون أبويه أو أحدهما فإنه يحكم بإسلامه بالاتفاق. صبي سبي في المعركة وليس معه أحد أبويه، فقط الصبي، مثلا كان مع أبيه في المعركة وقتل أبوه في المعركة وسبي الصبي، فإنه يحكم له بالإسلام باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: أن يسبى منفردا عن أبويه فهذا يصير مسلما إجماعا، فهذا يصير مسلما إجماعا، لأن الدين، ولا يزال كلام لابن قدامة رحمه الله، إنما يثبت له تبعا. وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما. إذن ابن قدامة رحمه الله ينقل الإجماع على أن الصبي إذا سبي وحده يحكم بإسلامه لانقطاع التبعية بينه وبين أبويه، لانقطاعهما عنه حيث أنه في دار الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن سباه ذمي فعلى دينه.
نعم، يعني إذا سبى ذمي حربيا، صبيا، سبى صبيا حربيا، فإنه يحكم له بدينه. فلو سباه يهودي يحكم له بأنه يهودي، ولو سباه نصراني يحكم له بأنه نصراني. لماذا؟ قالوا: قياسا على المسلم، قياسا على المسلم، فإنه لو سباه مسلم يحكم له بأنه مسلم. طبعا هذا إذا سبي وحده، كذلك في مسألتنا. هذا قال به بعض الفقهاء، وقال جماعة من الفقهاء: يحكم بإسلامه إذا سباه ذمي، يحكم بإسلامه. لما؟ قالوا: لأنه لا يحول بينه وبين حكم الإسلام إلا الوالدة، لا يحول بينه وبين حكم الإسلام إلا الوالدان، وقد انقطعت تبعيته لوالديه، فيرجع إلى حكم الإسلام، إلى الفطرة التي ولد عليها، فنحكم بإسلامه. نعم.
قال: أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
نعم، يعني إذا سبي الصبي مع أبويه، مع أبيه وأمه الكافرين، فإنه يحكم له بدينهما. وهذا باتفاق العلماء. للحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولأن تبعيته لهما لم تنقطع، لا زالت قائمة كما لو كان في دار الكفر، كما لو كان في دار الكفر. أما إذا سبي مع أحدهما، ليس معهما، مع أحدهما، أما مع أبيه أو مع أمه، فهذا محل نزاع. قال الحنفية والشافعية يحكم له بدينه، بدين أحد أبويه، يحكم له بدينه. وقال المالكية إن سبي مع أبيه يحكم له بدين أبيه، لأنه يتبعه في النسب فكذلك في الدين. أما إذا سبي مع أمه فإنه يحكم بإسلامه، فأما إذا سبي مع أمه فإنه يحكم بإسلامه، لأنه لا يتبعها في النسب، لا يتبعها في النسب. وقال الحنابلة يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا لأنه في الحديث علقت تبعيته بوالديه معا، وإذا علق دينه باثنين ففات أحدهما فإنه لا يعلق بالآخر. يعني في الحديث قال فأبواه، ما قال فأبوه، ما قال فأمه، فأبواه، قال فعلق بالاثنين، فإذا فات أحدهما فإنه تنقطع التبعية، وإذا انقطعت التبعية رددناه إلى الفطرة فحكمنا بإسلامه. قالوا أيضا ولأنه يتبع سابيه منفردا فكذلك إذا سبي مع أحد والديه قياسا. قالوا إذا سبي منفردا فقد تقدم أنه يحكم له بالإسلام بالإجماع، وإذا سبي مع والديه فإنه يحكم له بدينه بالاتفاق. طيب بقي إذا سبي مع أحد والديه، يحتمل أن يحكم له بالإسلام ويحتمل أن يحكم له بالكفر، فيغلب جانب الإسلام لأنه أعلى وأصلح فيحكم بإسلامه، فيحكم بإسلامه. وهذا في الحقيقة قول قوي، حيث ما دام أمكن أن يلحق بالفطرة فهو أولى. طبعا هذه الأحكام يترتب عليها أحكام مثل مسألة الميراث، لأن إذا حكمنا بإسلامه فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وكذلك يترتب عليها في مسألة السبي ما قدمناه أنه إذا حكمنا بإسلامه فإنه لا يجوز أن يرجع إلى الكفار، لا يجوز أن يرجع إلى الفتنة. لا بفداء ولا بمن، بل إما أن يسترق وإما أن يمن عليه ويبقى مع المسلمين. هذا ما يتعلق بالأمر الأول فيما يأخذه المسلمون من الكفار في المعركة وهو الأسرى. وأنا حاولت أن أقرب المسائل ويعني لا نطيل فيها، وإنما يعني حاولت أن أجمع بين فهمها وبين رد بعض الشبهات التي تطرح عليها في أثناء الكلام، ويعني تقريبها إلى الأذهان من غير تطويل. وإن شاء الله يوم السبت نتكلم عن الشيء الثاني الذي يؤخذ من الكفار وهو المال بأصنافه الثلاثة: السلف والغنيمة والفيء. ولعلنا الآن نقف عند هذا الموطن، والله أعلم. وإذا كان فيه أسئلة نجيب عليها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول أنها حامل منذ شهرين، وعندما راجعت الدكتور تبين أن الحمل متوفى منذ أسبوعين، فقامت بعملية لإخراج هذا الحمل. هل تأخذ المرأة أحكام النفاس والجنين عمره 45 يوما؟ السؤال الثاني: هل لو احتسبت المرأة أجر هذا الحمل يكون له أجر الفرط؟
أما أنها تأخذ حكم النفاس فلا، فما دام أنه دون 80 يوما ودون ظهور الخلقة البينة فإنه لا يكون نفاسا، وإنما هذا دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام. وأما أن تأخذ حكم الفرض أو فضل من فقد الجنين من الأبوين ففضل الله واسع، لكن الذي يظهر في النصوص والله أعلم أن ذلك لمن نفخت فيه الروح. لكن هذه مصيبة وقعت، هذه مصيبة وقعت، ولا شك أنهم يؤجرون إن احتسبوا، لكن هل يدخلون في النصوص الخاصة بمن فقد ولده فصبر واحتسب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن النصوص الواردة إنما هي في من نفخ فيه الروح الذي تقبض روحه، لكن هذا لا يعني أنهم لا يؤجرون، بل هذه مصيبة، والمسلم يؤجر على كل مصيبة يصاب بها إن صبر واحتسب. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه مرأة تقول أن زوجها سافر لإحدى البلدان العربية لغرض العمل وأرسل لها كي يستقدمها لتلحق به، ولا يوجد محرم يسافر معها، فهل لها أن تسافر بدون محرم، علما بأن إجراءات المحرم معقدة وليس يسمح لزوجها أن يغادر ليحضرها في هذا الوقت؟
الذي نفتي به أن المرأة المسلمة المؤمنة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إلا عند الضرورة، فلا يجوز لها أن تسافر لحج ولا لعمرة ولا لغير ذلك إلا عند الضرورة، ومن الضرورة الهجرة. فإذا كانت المرأة تخاف على دينها في بلاد الكفر ولا تجد محرما يسافر معها فإنها تهاجر، ويجوز ولا حرج. وهل هذه المسألة بين أيدينا من الضرورة؟ الذي أفتي به أنا وأستغفر الله أنه إذا أمكن الصبر فلا يجوز أن تسافر بلا محرم، أما إذا كان الرجل في غربته يخاف على نفسه الزنا والأسباب متهيئة، أو المرأة في غيبة زوجها تخاف على نفسها الزنا والأسباب متهيئة، وإن سد باب السفر مع المحرم بالكلية بحيث أنه ليس في استطاعتهما كونه ممكنا، هذا لا نتكلم عنه، لا، إن سد بالكلية بحيث أنه ليس في استطاعتهما، فالمسألة بين أمرين: إما أن تبقى المرأة في بلدها والرجل في غربته ويخافان خوفا له أسبابه أن يقع في الفاحشة أو يقع أحدهما، أو تسافر المرأة بلا محرم في هذه الحال أنا أفتي بأنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لكن تتق الله ما استطاعت وتتحفظ ما استطاعت، يوصلها أقاربها إلى آخر نقطة في المطار، ثم هي تحافظ على نفسها وتبتعد عن الفتن ونحو ذلك، ويستقبلها زوجها عند أول نقطة ممكنة في المطار. في هذه الحال أفتي بالجواز على ما صورته وذكرته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه طالب علم مبتدئ ويسألني بعض العوام هل يجوز لي أن أفتيهم بقول الشيخ بن باز أو ابن عثيمين رحمة الله عليهم في نفس المسألة، وإذا اختلف قول الشيخين ولا قدرة لي على الترجيح فهل لو أفتيت بقول أحدهم يكون جائزا؟
يجوز أن ينقل الفتوى، لا يفتي، وليس أهلا أن يفتي، لكن ينقل الفتوى، يقول سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن كذا فأجاب بكذا، سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن كذا فأجاب بكذا، وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آمين. أما بعد، وأن يكسوه، ولا يجوز أن يجيعه ولا أن يتركه عاريا. قال تعالى في صفات الأبرار الذين هم أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن صفات الأبرار أنهم يطعمون الأسرى، وقد كان أسراهم إذ ذاك من الكفار، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون الأسرى على أنفسهم في الطعام. وذكر أصحاب السير أن الصحابة كانوا يعطون الأسير الخبز، وقد كان نادرا قليلا في طعامهم، ويأكلون التمر، فيقدمون الأسير على أنفسهم. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. وحسنه الهيثمي، قال إن إسناده حسن، وإن كان الشيخ الإمام العلم الألباني رحمه الله قد ضعف هذا الحديث، لكن الأصل لا شك في وجوده، وهو مشروعية إحسان معاملة الأسرى. والأمر الثاني الذي تميزت به الشريعة الإسلامية في باب الأسارى أن حكم الأسرى للإمام، فليس لأحد من آحاد المقاتلين أن يعتدي عليهم أو يقتلهم أو يفعل بهم شيئا، وإنما أمرهم إلى الإمام، ينظر في أمرهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ويجب عليه أن يختار فيهم الأصلح، ليس مطلق اليد فيهم يفعل ما يشاء، بل هو مخير في خصال، وهذه الخصال أيضا لا تكون بحسب ما يشتهيه، يبغض هذا الأسير أو لا يروقه منظره فيقتله مثلا، لا، وإنما بحسب المصلحة، كما سيأتينا إن شاء الله أنه يجب عليه أن يختار فيهم الأصلح. قال على قسمين، هذا الراجح أنهم على قسمين، من أهل العلم من يقسمهم إذا لا ثلاثة أقسام، ومن أهل العلم من يقسمهم إلى أربعة أقسام، لكن الأقوى والأرجح والله أعلم أنهم ينقسمون إلى قسمين كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان.
نعم، هذا القسم الأول، وهم الذين لا يقاتلون، يوجدون في أرض المعركة مع المقاتلين لكنهم لا يقاتلون، وهؤلاء على نوعين. النوع الأول النساء والصبيان، وهؤلاء هم الذين ذكرهم المصنف ونتكلم عنهم إن شاء الله. وأما النوع الثاني فهم الذين لا نفع فيهم إذا أسروا، ككبار السن، الرجل كبير السن الذي لا يحمل سلاحا، فهؤلاء نص الفقهاء على أنهم لا يؤسرون أصلا، يتركون ما يؤسرون. وأما النساء والصبيان فإنهم لا يقتلون باتفاق الفقهاء. تقدم معنا يا أحبة أن النساء والصبيان لا يقتلون في المعركة، فمن باب أولى أنهم لا يقتلون بعد المعركة، هذا إذا لم يشتركوا في القتال، كانوا مثلا إنما هم يعني موجودين مع المقاتلين، أو أنهم يعني يقومون بتجهيز الطعام أو نحو ذلك، لكن لم يشاركوا في القتال، فإنهم لا يقتلون لا في المعركة ولا بعد المعركة باتفاق العلماء، لا يقتلون في الأسر. أما إذا شاركوا في القتال، يعني أحيانا يكون في الجيوش نساء، وقد يكون أشرس أحيانا من الرجال في القتال، فهؤلاء يأخذون حكم الرجال المقاتلين عند الجمهور عدا الحنفية. الحنفية يقولون لا، بعد الأسر لا يأخذون حكم الرجال المقاتلين، أما الجمهور فإنهم يقولون إن المرأة إذا كانت تشارك في القتال، كانت جندية تشارك في القتال فأسرت، فإنها تعامل في أحكام الأسرى معاملة الرجال المقاتلين. وكذا الصبي، لو كان الصبي يشارك في القتال وأسر فإنه يعامل في الأسر معاملة الرجال المقاتلين، فهذا عند الجمهور. أما إذا لم يشاركوا في القتال فباتفاق العلماء لا يقتلون عند أسرهم. طيب إذا ثبت هذا فماذا يفعل بهم؟ عند جمهور الفقهاء يكونون رقيقا، يملكون. وكيف يكونون رقيقا؟ نص الحنابلة والشافعية على أنهم يصيرون أرقاء بنفس السبي، وفائدة هذا أنهم يدخلون في الغنيمة. ويقسمون مع الغنيمة كما سيأتينا إن شاء الله في قسمة الغنيمة. يعني بمجرد السبي يصيرون أرقة، ما يسترقون، لا، بمجرد السبي يصيرون أرقة، وبالتالي فإنهم يدخلون في الغنيمة ويقسمون مع الغنم، لأنهم مال ينتفع به ولا ضرر في اقتنائه. مال ينتفع به ولا ضرر في اقتنائه. أما عند المالكية فإن الإمام يخير فيهم بين الاسترقاق والمن والفداء، يخير فيهم بين الاسترقاق أن يسترقهم كما قال الجمهور، وبين أن يمن عليهم فيعتقهم بلا مقابل، أو يفادي بهم بأسرى من المسلمين أو غير ذلك. وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفداء والمن ما لم تسلم المرأة أو يحتم بإسلام الصبي، لأنه إذا أسلمت المرأة أو حكم بإسلام الصبي، نقول يحكم بإسلام الصبي لأن كما تعلمون الصبي دون البلوغ، فيحكم له بالإسلام كما سيأتي في آخر المسائل معنا اليوم. فإذا حكم بإسلامه أو أسلمت المرأة فإنه لا يجوز إرجاعهم إلى الكفار، لا يجوز إرجاعهم إلى الكفار. فيخير الإمام فيهم بين الاسترقاق أو المن، والمن أفضل وأصلح، فهو الأصل الذي يختاره الإمام ما لم تظهر أمور تستدعي الاسترقاق. لكن إذا من عليهم فإنه يرضي المجاهدين الذين يستحقون الغنيمة، إما بأن تطيب نفوسهم بالمن، وإما بتعويض لهم من بيت المال. إذن نقول المرأة إذا كانت سبيت، إذا سبيت وكانت كافرة لم تسلم، فإن الإمام مخير بين استرقاقها وبين المن عليها وبين الفداء بها، وكذلك الصبي إذا لم يحكم بإسلامه. أما إذا أسلمت المرأة أو حكم بإسلام الصبي فإن الإمام مخير بين اثنين، بين أمرين، الاسترقاق أو المن، والمن أفضل إكراما لإسلام المرأة أو الصبي. لكن إذا من الإمام عليهم فإنه يطيب نفوس المقاتلين المستحقين للغنيمة، إما بأن تطيب نفوسهم وإما بتعويضهم من بيت مال المسلمين. فقد جاء وفد هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم التي أخذت منهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معي من ترون، أنا لست وحدي، أنا معي هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، إن معي من ترون، فاختاروا إما المال وإما السبيل. فقالوا: نختار سبينا، ما دام أن المسألة خيار بين المال والسبي فنحن نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أراد منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمن على سبي هوازن عند طلبهم خير الناس وخطب الناس واثنى عليه. انظروا، أول النبي صلى الله عليه وسلم راعى أنه لو رد المال والسبي لشق ذلك على نفوس المجاهدين، وقال لهم اختاروا إما السبي وإما المال. فلما اختاروا السبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأثنى على الله، ثم خيرهم بين أن يطيبوا ذلك لهم، بمعنى أن تطيب نفوسهم بذلك، أو يبقى أحدهم على حظه حتى يجيء شيء من الفيء فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن حقه. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. والحديث كما قلنا عند البخاري في الصحيح، فدل ذلك على ما ذكرناه. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. نعم.
قال رحمه الله: وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون،
أي قسم لا يسترقون بنفس السبي. هذا معنى لا، يعني لا يسترقون بنفس السبي. وهم الرجال، وهذا يخرج النساء، وقد تقدم حكمهن. البالغون، وهذا يخرج الصبيان، وقد تقدم حكمهم. المقاتلون، يخرج الرجال الذين لا يقاتلون ككبار السن، وقد تقدم حكمهم، وأنهم لا يؤسرون أصلا لأنه لا فائدة من أسرهم. فهذا هو القسم الثاني.
قال رحمه الله: والإمام فيه مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم.
نعم، الحكم في الأسرى للإمام باتفاق العلماء، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه فيهم. وقد اختلف العلماء فيما يخير فيه الإمام، والراجح ما ذكره المصنف أنه يخير بين هذه الأمور الأربعة: الأول القتل، فله أن يقتل الأسرى أو يقتل بعضهم إن رأى المصلحة في ذلك. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. قال العلماء: وإنما يكون ذلك إذا كان المضروب متمكنا منه، وهذا إنما يكون في الأسر. وقد استقرأ بعض العلماء من قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، فوجدوا أنهم كانوا مجرمين قد قاموا بجرائم كبيرة قبل أسرهم، فكان لقتلهم سبب، حيث ذكر أهل السير أن أهل بدر قتل منهم النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، والنضر ابن الحارث، لشدة إيذائهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور في كتب السير، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية من الناحية الحديثية، لكن هذا مشهور في كتب السير، وإنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة إيذائهما. فعقبة كان من إيذائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فأخذ سل الجزور، يعني كما يقولون غلاف الجنين عندما يخرج من بطن أمه، وهو مستقذر عند الناس بغاية القذارة، فأخذه فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين. أيضا من إذائه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضع رداءه في عنقه وخنقه خنقا شديدا كما عند الشيخين أيضا، أو هو عند البخاري الآن يعني متردد في هذا، لكن يقينا هو عند البخاري في الصحيح، لكن هل هو عند مسلم؟ عندي في ذلك تردد الآن. يعني وجاء أيضا عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بقتل أبي عزة الشاعر الذي أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه يوم بدر فلم يحفظ المعروف، وصار ينظم الأشعار يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا أيضا مذكور في كتب أهل السير، وإن كان الشيخ الألباني أيضا رحمه الله قد ضعف هذا، لكن الشاهد أن الأسرى الذين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم إنما كانوا مجرمين قبل الأسر، كانوا يقومون بجرائم كبيرة، فالشاهد أن الإمام إنما يختار قتل الأسرى أو بعضهم إذا كانت المصلحة في ذلك. والثانية من الخصال التي يخير فيها المن عليهم بإطلاق سراحهم بلا مقابل، يطلق سراحهم بلا مقابل. والثالثة من الخصال الفداء بإطلاق سراحهم مقابل أسرى من المسلمين أو مقابل مال أو مقابل عمل. قال الله عز وجل فإما منًا بعد وإما فداء، فبعد شد الوثاق الذي فسره كثير من العلماء بالاسترقاق كما سيأتي إن شاء الله، جاء التخير أيضا بين المن والفداء، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، فمن وفادا. فقد جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين كما عند الترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا مسلما فدى رجلين مسلمين برجل من المشركين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 درهم. رواه أبو داود وقال الألباني صحيح دون 400، صحيح دون 400. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الشيخ الأرنؤوط. فهؤلاء أسرى من الكفار في غزوة بدر لم يكن عندهم ما يفادون به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب، فجاء الفداء بالأسرى من المسلمين، وجاء الفداء بالمال، وجاء الفداء بالعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري في الصحيح. لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي لمننت عليهم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال كما عند الشيخين عند البخاري ومسلم. وأما الخصلة الرابعة فهي الاسترقاق، بأن يكون الأسير مملوكا لمسلم. والإسلام يا أحبة فتح بابا للرق ولم يجعله لازما، بل جعله على سبيل الخيار. لو لم يرد الإمام أن يسترق فله ذلك، لا يجب عليه. لو لم يرى المصلحة في استرقاق الأسرى طوال حكمه فله ذلك. الحظوا هذا، سد الإسلام أبواب الرق التي كانت مفتوحة قبل الإسلام، وفتح بابا واحدا وهو باب الأسرى في الحرب من الكفار، ولم يجعله لازما بل جعله على سبيل التخيير. ثم أمر بإحسان معاملة الأرقاء وأمر بإكرامهم. قال العلماء لأن من حكمة الاسترقاق أن يرى الأسير المسترق حسن معاملة المسلمين وحسن دين الإسلام، لعله أن يسلم، لعله أن يهتدي. فإذا رأى وهو يخالط المسلمين دينهم ورقيه وحسن معاملتهم له، فإن هذا قد يجعله يسلم. إذن هو باب على سبيل التخيير وفيه مصلحة للأسير، حيث يسترق وتحسن معاملته وجوبا شرعا، ويرى المسلمين، فلعله أن يهتدي إلى الحق ويسلم. ومع ذلك أيضا فالإسلام فتح أبوابا للعتق، وحض على العتق، وجعل العتق من أعظم أعمال المؤمنين. وقد نص الفقهاء على أنه يتطوع حتى بعتق الكافر، يتطوع حتى بعتق الكافر. وهناك أبواب للعتق واجبة لازمة، وهناك أبواب هي تطوعات، ونص الفقهاء كالإمام مالك وغيره على أنه يتطوع بعتق الكافر. وقد استدل العلماء على الاسترقاق بقول الله عز وجل فشدوا الوثاق، قالوا هذا المقصود به الرق، الوثاق هنا وثاق الاسترقاق. وقد ثبت في عدد من الأحاديث الاسترقاق. نعم.
قال رحمه الله ويجب عليه فعل الأصلح.
نعم، يجب على الإمام أن يفعل الأصلح، فتخيره هنا تخير مصلحة لا تخير تشهي، ليس مطلق اليد، وإنما يجب عليه أن يختار الأصلح للمسلمين. والقاعدة أنه إذا خير العبد بين شيئين فأكثر لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد ومصلحة. هذه قاعدة عند أهل العلم، عند الفقهاء. إذا خير الإنسان بين شيئين فأكثر لمصلحة نفسه فهو تخير تشهي، يختار ما يشتهي. أما إذا خير بين شيئين فأكثر لمصلحة غيره فإنه يجب عليه أن يختار الأصلح مع القدرة عليه، ولا يجوز له أن يترك الأصلح إلى الصالح ما دام قادرا على الأصلح. وإذا رأى ولي الأمر اليوم مصلحة المسلمين في دخول معاهدة من معاهدات معاملة الأسرى لما فيها من مصلحة المسلمين وضمان معاملة الأسرى المسلمين بالمثل فله ذلك، لأن المعاهدات لا تخرج عما خير فيه، ولا يلزمه أو يطلب منها أن يختار الخصال الأربعة دائما، بل كما قدمت لو اختار خصلة واحدة ورأى المصلحة فيها دائما فإن له ذلك. ومعاهدات معاملة الأسرى تنص على حسن معاملة الأسرى، وهذا ما ينص عليه الإسلام. ثم هي في أحكامها يعني لا تخرج عما خير فيه ولي الأمر في شأن الأسرى، فله ذلك، له ذلك. وهذا أمر واضح بين بحمد الله. نعم.
قال ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر.
نعم، من استرق من الأسرى فإن المعلومة أن الرقيق يجوز بيعهم، لكن لا يجوز بيعه لكافر، لأن هذا يؤدي بهم إلى الفتنة ويخالف المقصود من استرقاقهم، وهو أن يخالطوا المسلمين وأن يروا ما فيه ما في الإسلام من خير لعلهم أن يسلموا. وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب.
نعم، لما كان السبي قد يكون فيه صبيان كما تقدم، ومسألة الحكم بإسلامهم مؤثرة في أحكامهم في الأسر، ذكرها المصنف هنا. متى يحكم بإسلام الصبيان؟ والصبيان يشمل الذكور والإناث، والصبي هو من لم يبلغ، من كان دون البلوغ. فمن كان دون البلوغ من الصبيان من الذكور أو الإناث من أولاد الكفار، متى يحكم بإسلامه ومتى لا يحكم بإسلامه؟ هذا ما يذكره المصنف هنا. نعم.
قال: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة.
نعم، هذه الحالة الأولى، أن يسلم أحد أبويه خاصة. فإذا أسلم أبوه أو أسلمت أمه فإنه يحكم بإسلامه، فإنه يحكم بإسلامه، لأن الذرية تلحق بالمسلم من الوالدين. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. فالذرية تلحق بالمؤمن من الوالدين. قال العلماء: تلحق به في الجنة وتلحق به في الدين في الدنيا، لأنه سبب دخول الجنة. ففي الجنة إذا دخل الأب أو الأم الجنة ودخلت الذرية الجنة فإنهم يرفعون إلى الأعلى منهم درجة في الجنة. قال: وكذلك في الدنيا تلحق الذرية بالمسلم لأنه الأعلى دينا. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري بهذا اللفظ ومعناه عند مسلم. ووجه الدلالة من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفطرة في المولود أنه على الإسلام، أن الفطرة في المولود أنه على الإسلام. وهنا ما دام أن أحد والديه أسلم فإنه يلحق بما تقتضيه الفطرة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوالدين يؤثران في دين الولد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا أسلم أحدهما فإنه يكون مؤثرا في دينه حكما، فنحكم بإسلامه. فإذا كان المسلم الأب فإنه يتبعه باتفاق العلماء، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذا كان المسلم الأب فإنه يتبعه باتفاق العلماء، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. أما إذا كان المسلم الأم دون الأب فإنه يتبعها عند الحنابلة والحنفية، وهذا هو الراجح. وقال المصنف خاصة ليخرج ما لو أسلم الجد أو الجدة، وهذا محل خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يتبع الجد والجدة، وإنما يتبع الأب والأم، لأن الحديث خصهما فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان إسلام الجد مع وجود الأبوين أو أحدهما على الكفر فإن الولد لا يلحق بالجد في الإسلام لوجود الأقرب القاطع. أما إذا كان الجد أسلم وقد مات الأبوان المباشران للولد، مات أبوه وأمه وهو عند جده وأسلم جده، فإنه يلحق به لأنه أب، لأنه أب. هذا الذي يظهر لي رجحانه، لكن مقصودي أن تعلموا أن المصنف عندما قال خاصة يقصد إخراج مسألة الجد أو الجدة إذا أسلم. نعم.
قال رحمه الله الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا.
نعم، هذه الحالة الثانية التي يحكم فيها بإسلام أولاد الكفار، أن يعدم أحد الوالدين بدارنا، أي يوجد الصبي لأبوين كافرين في دار الإسلام بدون أبويه، فيحكم بإسلامه. للحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إذن المولود يولد على الإسلام، ثم أبواه يهودانه، إن كان يهوديين قلنا إنه يهودي، إن كان نصرانيين قلنا إنه نصراني، إن كان مجوسيين قلنا إنه مجوسي. طيب الآن انقطعت علاقته بالوالدين، نحكم بالفطرة بالأصل، نحكم بإسلامه. نعم.
قال رحمه الله الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه.
نعم، الصبي إذا سبي بدون أبويه أو أحدهما فإنه يحكم بإسلامه بالاتفاق. صبي سبي في المعركة وليس معه أحد أبويه، فقط الصبي مثلا كان مع أبيه في المعركة وقتل أبوه في المعركة وسبي الصبي، فإنه يحكم له بالإسلام باتفاق العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل أن يسبى منفردا عن أبويه فهذا يصير مسلما إجماعا، فهذا يصير مسلما إجماعا، لأن الدين، ولا يزال كلام لابن قدامة رحمه الله، إنما يثبت له تبعا. وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما. إذن ابن قدامة رحمه الله ينقل الإجماع على أن الصبي إذا سبي وحده يحكم بإسلامه لانقطاع التبعية بينه وبين أبويه، لانقطاعهما عنه حيث أنه في دار الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن سباه ذمي فعلى دينه.
نعم، يعني إذا سبى ذمي حربيا، صبيا، سبى صبيا حربيا، فإنه يحكم له بدينه. فلو سباه يهودي يحكم له بأنه يهودي، ولو سباه نصراني يحكم له بأنه نصراني. لماذا؟ قالوا قياسا على المسلم، قياسا على المسلم. فإنه لو سباه مسلم يحكم له بأنه مسلم، طبعا هذا إذا سبي وحده، كذلك في مسألتنا. هذا قال به بعض الفقهاء، وقال جماعة من الفقهاء يحكم بإسلامه. إذا سباه ذمي يحكم بإسلامه. لما؟ قالوا لأنه لا يحول بينه وبين حكم الإسلام إلا الوالدة، لا يحول بينه وبين حكم الإسلام إلا الوالدان، وقد انقطعت تبعيته لوالديه، فيرجع إلى حكم الإسلام، إلى الفطرة التي ولد عليها، فنحكم بإسلامه. نعم.
قال: أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
نعم، يعني إذا سبي الصبي مع أبويه، مع أبيه وأمه الكافرين، فإنه يحكم له بدينهما. وهذا باتفاق العلماء. للحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولأن تبعيته لهما لم تنقطع، لا زالت قائمة كما لو كان في دار الكفر، كما لو كان في دار الكفر. أما إذا سبي مع أحدهما، ليس معهما، مع أحدهما، أما مع أبيه أو مع أمه، فهذا محل نزاع. قال الحنفية والشافعية: يحكم له بدينه، بدين أحد أبويه، يحكم له بدينه. وقال المالكية: إن سبي مع أبيه يحكم له بدين أبيه، لأنه يتبعه في النسب فكذلك في الدين. أما إذا سبي مع أمه فإنه يحكم بإسلامه. فأما إذا سبي مع أمه فإنه يحكم بإسلامه، لأنه لا يتبعها في النسب، لا يتبعها في النسب. وقال الحنابلة: يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا: لأنه في الحديث علقت تبعيته بوالديه معا، وإذا علق دينه باثنين ففات أحدهما فإنه لا يعلق بالآخر. يعني في الحديث قال: فأبواه، ما قال فأبوه، ما قال فأمه، فأبواه. قالوا: فعلق بالاثنين، فإذا فات أحدهما فإنه تنقطع التبعية، وإذا انقطعت التبعية رددناه إلى الفطرة، فحكمنا بإسلامه. قالوا أيضا ولأنه يتبع سابيه منفردا فكذلك إذا سبي مع أحد والديه قياسا. قالوا إذا سبي منفردا فقد تقدم أنه يحكم له بالإسلام بالإجماع، وإذا سبي مع والديه فإنه يحكم له بدينه بالاتفاق. طيب بقي إذا سبي مع أحد والديه، يحتمل أن يحكم له بالإسلام ويحتمل أن يحكم له بالكفر، فيغلب جانب الإسلام لأنه أعلى وأصلح فيحكم بإسلامه، فيحكم بإسلامه. وهذا في الحقيقة قول قوي، حيث ما دام أمكن أن يلحق بالفطرة فهو أولى. طبعا هذه الأحكام يترتب عليها أحكام مثل مسألة الميراث، لأن إذا حكمنا بإسلامه فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وكذلك يترتب عليها في مسألة السبي ما قدمناه أنه إذا حكمنا بإسلامه فإنه لا يجوز أن يرجع إلى الكفار، لا يجوز أن يرجع إلى الفتنة. لا بفداء ولا بمن، بل إما أن يسترق وإما أن يمن عليه ويبقى مع المسلمين. هذا ما يتعلق بالأمر الأول فيما يأخذه المسلمون من الكفار في المعركة وهو الأسرى. وأنا حاولت أن أقرب المسائل ويعني لا نطيل فيها، وإنما يعني حاولت أن أجمع بين فهمها وبين رد بعض الشبهات التي تطرح عليها في أثناء الكلام، ويعني تقريبها إلى الأذهان من غير تطويل. وإن شاء الله يوم السبت نتكلم عن الشيء الثاني الذي يؤخذ من الكفار وهو المال بأصنافه الثلاثة: السلف والغنيمة والفيء. ولعلنا الآن نقف عند هذا الموطن، والله أعلم. وإذا كان فيه أسئلة نجيب عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول أنها حامل منذ شهرين، وعندما راجعت الدكتور تبين أن الحمل متوفى منذ أسبوعين، فقامت بعملية لإخراج هذا الحمل، هل تأخذ المرأة أحكام النفاس والجنين عمره 45 يوما؟ السؤال الثاني، هل لو احتسبت المرأة أجر هذا الحمل يكون له أجر الفرط؟
أما أنها تأخذ حكم النفاس فلا، فما دام أنه دون 80 يوما ودون ظهور الخلقة البينة فإنه لا يكون نفاسا، وإنما هذا دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام. وأما أن تأخذ حكم الفرض أو فضل من فقد الجنين من الأبوين ففضل الله واسع، لكن الذي يظهر في النصوص والله أعلم أن ذلك لمن نفخت فيه الروح. لكن هذه مصيبة وقعت، هذه مصيبة وقعت، ولا شك أنهم يؤجرون إن احتسبوا، لكن هل يدخلون في النصوص الخاصة بمن فقد ولده فصبر واحتسب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن النصوص الواردة إنما هي في من نفخ فيه الروح الذي تقبض روحه، لكن هذا لا يعني أنهم لا يؤجرون، بل هذه مصيبة، والمسلم يؤجر على كل مصيبة يصاب بها إن صبر واحتسب. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول أن زوجها سافر لإحدى البلدان العربية لغرض العمل، وأرسل لها كي يستقدمها لتلحق به، ولا يوجد محرم يسافر معها، فهل لها أن تسافر بدون محرم، علما بأن إجراءات المحرم معقدة ولا يسمح لزوجها أن يغادر ليحضرها في هذا الوقت؟
الذي نفتي به أن المرأة المسلمة المؤمنة لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إلا عند الضرورة، فلا يجوز لها أن تسافر لحج ولا لعمرة ولا لغير ذلك إلا عند الضرورة، ومن الضرورة الهجرة. فإذا كانت المرأة تخاف على دينها في بلاد الكفر ولا تجد محرما يسافر معها فإنها تهاجر، ويجوز ولا حرج. وهل هذه المسألة بين أيدينا من الضرورة؟ الذي أفتي به أنا وأستغفر الله أنه إذا أمكن الصبر فلا يجوز أن تسافر بلا محرم، أما إذا كان الرجل في غربته يخاف على نفسه الزنا والأسباب متهيئة، أو المرأة في غيبة زوجها تخاف على نفسها الزنا والأسباب متهيئة، وإن سد باب السفر مع المحرم بالكلية بحيث أنه ليس في استطاعتهما، كونه ممكنا هذا لا نتكلم عنه، لا إن سد بالكلية بحيث أنه ليس في استطاعتهما، فالمسألة بين أمرين: إما أن تبقى المرأة في بلدها والرجل في غربته ويخافان خوفا له أسبابه أن يقع في الفاحشة أو يقع أحدهما، أو تسافر المرأة بلا محرم. في هذه الحال أنا أفتي بأنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لكن تتق الله ما استطاعت وتتحفظ ما استطاعت، يوصلها أقاربها إلى آخر نقطة في المطار، ثم هي تحافظ على نفسها وتبتعد عن الفتن ونحو ذلك، ويستقبلها زوجها عند أول نقطة ممكنة في المطار. في هذه الحال أفتي بالجواز على ما صورته وذكرته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه طالب علم مبتدئ ويسألني بعض العوام هل يجوز لي أن أفتيهم بقول الشيخ بن باز أو ابن عثيمين رحمة الله عليهم في نفس المسألة، وإذا اختلف قول الشيخين ولا قدرة لي على الترجيح فهل لو أفتيت بقول أحدهم يكون جائزا؟
يجوز أن ينقل الفتوى، لا يفتي، وليس أهلا أن يفتي، لكن ينقل الفتوى، يقول سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن كذا فأجاب بكذا، سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن كذا فأجاب بكذا، وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.